إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي عن المسائل المتعلقة بانتهاء الصيام وهو عند غروب الشمس، وذكرنا مسائل عدة، وهنا ننبه على تنبيهات متعلقة بما مر من المسائل. التنبيه الأول، مر معنا الكلام عن الوصال، وذكرنا أن على القول الصحيح من أقوال الفقهاء والعلماء أن الوصال لمن أراد أن يواصل فله ذلك، لكن إلى السحر، وذاك لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مع البيان أن هذا الصنيع وهو المواصلة إلى السحر لمن أراد أن يواصل ليس بمستحب، بل أقل ما يقال فيه أنه أو أقصى ما يقال فيه أنه جائز، فلا يظن الظان أن المواصلة إلى السحر من السنن أو أنه من المستحبات، فتجد البعض ماذا يواصل به أو يتعاهده أو يكثر منه، لا، فهو جائز، بل من أهل العلم من قال بجوازه وقال بأنه مكروه، هو جائز لكنه مكروه، يكره هذا الفعل أنك تواصل إلى السحر. لماذا؟ لأنه خلاف الأصل. الأصل أن الصائم يعجل في فطره، وأن المواصلة إلى السحر مع جوازها تخرج عن هذا المضمون، فأعده العلماء من المكروه. فالإنسان الأصل أنه يحرص على تعجيل الفطر، لكن إن فعل ذلك أحيانا لحاجة فهذا أقل ما يقال أو أقصى ما يقال أنه جائز، فينبغي التنبه، فليس بمستحب. كذلك نبهنا على المسائل المتعلقة بتعجيل الفطر، وهذا مما أجمع عليه العلماء، وكذلك ينبه على هذه المسألة أن تعجيل الفطر من المستحبات، وينبغي أن تطرح المستحبات في بابها. فإن كان هذا المستحب وهذا الفعل المسنون هو تعجيل الفطر يفتح باب فتنة أو يفتح مفسدة على الناس، فيغلق هذا الباب. كمثل إنسان يكون في قرية يعلم أن العامة ومن في المسجد من المؤذن يؤذن ويتأخر في أذان المغرب بخمس دقائق أربع دقائق، فيأتي هذا الشخص المتحمس للسنة فيأتي إلى وسط المسجد، الناس على لابتي المسجد وعلى جانبيه، فينظر في الساعة ويرى أن الوقت قد دخل فيأكل، والناس ينظرون إليه، الناس يظنون أن المغرب لم يدخل لأنه بقي دقائق على المؤذن، لكن هذا أراد أن يطبق السنة، فإذا بالناس ينفرون منه، بل تقع ضجة ويقع الغلط واللغط في بيت بيوت الله، بل يطعن في دينه. فهذا الأسلم له أن ماذا؟ يفطر في بيته لعدم وجود مصلحة، إلا إذا وجد مصلحة مرجوة، كان إذا فطر في المسجد سيقتنع به أناس، أو يعلم أن هناك طائفة في المسجد تريد أن تفطر لكن ما عندهم جرأة لإظهار ذلك، وأنت عندك جرأة تظهر ذلك فيقومون معك، لكن تبقى لوحدك وتبقى في صراع، بل تنفر الناس عن السنن الكثيرة بعد ذلك، فلا. فقال العلماء إذا كان هذا الفعل يجلب عليك وعلى السنة النفرة فالأولى أن تفطر في بيتك، لأن الأصل في الإسلام ماذا؟ أنه يأتي بتجميع المصالح وإتيان المصالح وتقليل الشر. وكذلك المسائل المتعلقة بتعجيل الفطر، ذكرنا أن بالإجماع أن الصائم عليه أن يعجل في فطره وتعجيل الفطر، وذلك بغروب الشمس وبغروب قرص الشمس، وهذا بالاتفاق. لكن بقي سؤال، وهو غياب قرص الشمس إلى أين؟ متى يكون غياب القرص علامة على الغروب وعلامة على التعجيل؟ هل في أي غياب؟ لا، ليس في أي غياب. قالوا الفقهاء والعلماء الغياب يكون في الأفق، إذا غربت الشمس عن الأفق سواء كان في البر أو البحر، الأفق والاستواء، إذا غربت الشمس خلف الأفق فهذا هو ماذا؟ التعجيل. وأراد العلماء بذلك إخراج ما إذا غربت الشمس خلف سهل أو خلف جبل، فهذا غير معتمد وليس له عبرة، كما يقع من بعض الناس أنهم لربما يفهمون من هذا الحديث، من هذا الحديث وغير من أحاديث التعجيل، أن الشمس إذا غربت أفطر الصائم. قرية تكون في وادي وفي جهة المغرب جبل، فيراقبون الشمس، فإذا بالشمس تغيب خلف الجبل يقول خلاص إذا غربت خلف الجبل أفطر الصائم فيفطرون. ولربما يكون باقي من غياب الشمس عن الأفق نصف ساعة أو أكثر أو أقل، فهذا لا يجوز. ولهذا تمعنوا في الوصف الذي أطلقه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. انظر إلى ثلاث صفات، إلى ثلاث صفات قال علماء وهي مترابطة: غروب الشمس معناه إدبار النهار معناه إقبال الليل، فلا يكون إفطار الصائم إلا بالعلامات الثلاث. فإذا غربت الشمس ولا يظهر الليل من جهة المشرق إلا إذا غاب القرص في الأفق، لا يظهر الليل من المشرق إلا إذا غربت الشمس عن الأفق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وإذا غاب جميع قرص الشمس فقد ظهر السواد بالمشرق، إذا غاب جميع القرص فقد ظهر السواد بالمشرق، ثم ذكر هذا الحديث. فهذه علامة أي أنه لا يتأتى إقبال الليل إلا إذا أدبرت وغربت الشمس عن الأفق. ولهذا الذي يتمعن في غروب الشمس عن الجبال، إذا غربت الشمس خلف جبل فإنه لا يظهر الليل، لا يظهر الليل، هذا من السنة الكونية، يظهر الليل إذا غابت الشمس عن الأفق. فينبغي التأمل في هذا. والناس كما قلنا في هذا الباب على طرفين ووسط، منهم من يعجل بالفطر بهذه الصورة قبل أن تغرب الشمس عن الأفق، ومنهم من يتأخر في ماذا؟ في الفطر، كحال الشيعة وحال بذلك حال يهود حتى تشتبك النجوم. وإنما ينبغي المسلم أن يعرف القواعد الشرعية. فالمقصود بغياب قرص الشمس وهو أن يغيب عن الأفق، إن غاب عن الأفق. فإن يقول قاطب: ما علمي بالأفق؟ نحن ابتلينا بمنطقة فيها جبال، جبال خلف جبال، كيف نعرف؟ يقدر، إذا غابت الشمس عن خلف الجبل يقدر له كم يعطى له من الدقائق حتى تصل إلى الأفق، يقدر له تقدير. أما أنك تعتد بغياب عن الجبل مباشرة فلا. هنا تأتي كذلك مسائل متعلقة بغروب الشمس عن الأفق أو غروب الشمس. قال علماء أو يذكر في كتبهم أن حالات الفطر للصائم على أربع حالات، حالات الفطر للصائم على أربع حالات: حالة يتأكد عند الصائم بيقين أن الشمس لم تغرب، بيقين أن الشمس لم تغرب، فهنا يحرم عليه الفطر، إذا علم بيقين أن الشمس لم تغرب فهذا يحرم عليه الفطر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ومر معنا في دروس الماضية ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي أمامة في أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال نبينا لما سأل عن هؤلاء قيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل الوقت، فهؤلاء على جرم عظيم، على جرم عظيم، ولهم الوعيد يوم القيامة إن لم يتوب من فعلهم هذا. هذه الحال الأولى، حال من يفطر ويعلم أن الشمس لم تغرب بيقين. الصورة الثانية، من علم أن الشمس قد غربت بيقين، علم أن الشمس قد غربت بيقين، فهذا فعله يستحب، ومما أجمع عليه العلماء، وهذا هو التعجيل، هذا هو التعجيل المستحب، أنك تعلم أن الشمس قد غربت عن الأفق. وهذا قد مر معنا عبارة ابن حجر رحمه الله تعالى نقله عن اتفاق الفقهاء والعلماء على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس. فمن تأكد ومن تيقن ومن تحقق أن الشمس قد غربت فهذا الفعل منه ماذا جائز، بل هو مستحب بالاتفاق والإجماع، وهو التعجيل. الصورة الثالثة من حالات الفطر، من غلب على ظنه، من غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فهذا على مذهب جمهور العلماء لا بأس بفطره ويجوز له الفطر. هو ليس متأكد 100%، لكن على غلبة الظن يعلم أن الآن وقت غروب الشمس، له قرائن، قرائن يتبعها، وبها علم أن الشمس قد غربت. كما يقول بعض الفقهاء وبعض العلماء والمشايخ أن رجل علم أن من بعد العصر إن قرأ 5 أجزاء يدخل وقت المغرب قرينة، فهذه غلبة الظن، غلبة الظن، بها يعرف ما تمكن من رؤية الشمس وما عنده الوقت الذي ينظر إليه، فيعمل بالقرائن بغلبة الظن، فهذا فعله جائز، يعمل بغلبة الظن، وهو مذهب جمهور العلماء. الحالة الرابعة، أن يكون شاك، شك وليس غلبة الظن، شك ما عنده ما يترجح لديه، لا يدري هل الشمس غربت أو لم تغرب، فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يفطر وهو شاك. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يفطر، لا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا. قال لا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا. قال فإن الفرض، فإن الفرض إذا دخل بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، فإن الفرض إذا دخل عنه، إذا دخل بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. فكون الشخص مثل صائم وهو لا يدري هل الآن غربت الشمس أم لم تغرب، ما عنده يرجح، ما عنده قرائن لا لهذا ولا لذاك، شمس غربت والله ما عندي علم. طيب أخي تنظر، تأمل، تذكر قرائن، علامات، ما أستطيع. إذا كان بهذه الصورة شاك، ما عنده شيء، فهذا يبقى على صيامه، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ولا يخرج إلا بيقين أو بغلبة ظن، أو بغلبة ظن، بمرجحات، بعلامات، قرائن تدل على الغروب. أما ليس له لا هذا ولا ذاك، فهذا لا يجوز أن يعمل بالشك. فعندنا يقين، وعندنا غلبة الظن، وعندنا شك، فاليقين يعمل به، وغلبة الظن يعمل به، أما الشك فلا يعمل به حتى يأتيه ماذا قرينة يعمل بها. ثم تأتي مسألة بعد ذلك لها تعلق بهذه المسائل، ما لو أن قوما صاموا ثم أفطروا، لكن بعدما فطروا علموا أن الشمس لم تغرب، علموا أن الشمس لم تغرب، قد يكون أناس في مكان بعيد من ماذا، من غياب الشمس، كان يكون في ضباب أو يكون في مكان مغلق في سرداب، ثم أفطروا لغلبة الظن عندهم، ظنوا أن الشمس غربت، فلما أفطروا خرجوا بعد ذلك رأوا الشمس معلقة، الآن لم تغرب، وعلموا أن فطرهم ليس بصحيح، ما الذي يترتب عليهم؟ جمهور العلماء قالوا عليهم القضاء، جمهور العلماء قالوا عليهم القضاء. وذهب جماعة من المحققين، وهي رواية أو قول ومذهب إمام أحمد وهكذا قول مذهب إسحاق رحمه الله تعالى وترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن من كان هذا أمره وهكذا وصفه أنه أفطر لغالبة ظنه, أفطر لغالبة ظن, ثم بدت الشمس بعد ذلك أنه عليه أولا أن يمسك لما بقي من الوقت, وثانيا ليس عليه قضاء بل صومه صحيح, صومه صحيح. واستدل هؤلاء بأدلة, منها الأدلة العامة كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وهكذا استدلوا بما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قالوا هذا الناسي, رجل ناسي أكل وشرب لكن عذر بماذا؟ بنسيانه, لوجود النسيان كان هذا مانع وكان هذا عذر لطعامه ولشرابه, وقالوا هكذا الجاهل يقاس عليه الجاهل, فالجاهل من باب أولى, الجاهل من باب أولى أن يعذر بجهله بغروب الشمس. واستدلوا بما أصرح من ذلك بما ثبت في البخاري عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. كان هناك غيام يحيل ويمنع من رؤية سقوط الشمس, فأفطر الصحابة ظنا منهم أن الشمس غربت, أفطروا, فبعدما فطروا ذهب هذا الغمام فإذا بالشمس موجودة لم تسقط. فأسدل العلماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, ولو مباحث في هذا على أن رسول الله لم يأمرهم بالقضاء, وهذا كما قلنا قول محققين من العلماء. لماذا؟ لأنهم عملوا على غلبة الظن. فعلى هذا من غلب على ظنه, من غلب على ظنه أن الشمس غربت فعمل بهذا الظن الراجح ثم بدا له خطأ هذا الظن فلا شيء عليه, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا بخلاف الشاك, الشاك لا يعمل بشكه لعدم وجود ظن راجح عنده. وبهذا نعلم أن الصحابة عملوا بغلبة الظن. الصحابة هنا لما أفطروا في يوم غيم ما عندهم يقين بأن الشمس سقطت, لا, يوجد غيم, فقدروا, قدروا لسقوط الشمس, فقدروا تقدير وهذا التقدير أغلبي, فقال فبهذا صح مذهب, صح مذهب الجمهور على جواز العمل بغلبة الظن. وفيه كذلك أيضا على جواز التعجل في الفطر في يوم غيم كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, مع وجود الغيم كذلك قام الصحابة بالتعجيل, بالتعجيل في الفطر. لكن هنا فائدة كذلك, شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقام آخر ما استحب التعجيل في الغمام. في هذا الحديث استحب شيخ الإسلام أو استفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كان معه من أهل العلم على أن الصحابة استحبوا التعجيل مع وقت الغمام, عجلوا والغمام موجود, لكنه في مقام آخر ما استحب التعجيل. لكن على ماذا يحمل هذا؟ يحمل على التفصيل الذي عنده. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يستحب التعجيل, قال وذلك في الغيم المطبق, غيم مطبق يعني السماء من طرف إلى طرف كلها مكدسة بالغمام, ما تعرف أين الشمس حتى تقدر لها, هل هي هنا, هل هي هنا, هل هي هنا, ما تعرف. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الغمام إذا كان مطبق حيث سد السماء فما تستطيع أن تعرف جهة الشمس, قال هنا فلا يستحب التعجيل, هنا لا يستحب التعجيل. فهذا يحمل على واقعة على خلاف ما كان عليه الصحابة, فلعل الصحابة كان الغمام في جهة بدليل أنه انكشف, انكشف بسرعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال أن الغمام المطبق لا يزول إلا بذهاب جزء طويل من الليل, قالوا لهذا لا يستحب التعجيل. فعلى شيخ على كلام شيخ الإسلام يفرق بين الغمام إن كان مطبق أو إن كان في الأفق. إن كان في الأفق فهذا لا يمنع من التعجيل بغلبة الظن، وأما إن كان الغمام ماذا مطبق فهنا ماذا يتحرى ويحاول أن يصل إلى اليقين. كذلك المسائل المتعلقة بالفطر، على ماذا يفطر الصائم؟ غربت الشمس وحان وقت الفطر، على ماذا يفطر الصائم؟ قال العلماء يفطر الصائم على كل ما كان من طعام وشراب، كل ما كان أكل وشراب فهذا ينفع في فطره. والأكمل أنك تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن نبينا في ذلك هدية، وهو ما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. هكذا كان نبينا يتدرج في فطره. وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، ومن قبله أبو حاتم والإمام الحاكم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث فيه أن نبينا كان يتحرى أولا الرطب، يتحرى الرطب في فطره، كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، وهو التمر الجاف، وهو الجاف، فإن لم يجد لا هذا ولا ذا فإن هذا يحتسي حسوات مما. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الخصيصة الموجودة في الفطر على التمر بكلام بديع، حيث ذكر رحمه الله تعالى الخواص العظيمة التي جعلها ربنا جل وعلا في التمر، فذكر من ذلك أن التمر مقوٍ للكبد وأنه ملين للطبع، بل ذكر رحمه الله تعالى أن الفطر أو أن الفطر على التمر يقوي البصر، الفطر على التمر يقوي البصر. ثم قال رحمه الله تعالى معلقا على التمر، قال فإنه فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. هذا التمر فإنه فاكهة وغذاء ودواء وكذلك حلوى، بل ذكر رحمه الله كذلك في بحثه أن أكل التمر على الريق مما يقتل الدود. فشاهد رحمكم الله تعالى أن التمر له خاصية، وخاصة في رمضان، ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. وهكذا مما يذكر في أمر الفطر أن الفطر من الساعات التي تستجاب فيها الدعوة، فقد ذكر شيخنا في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث لا ترد دعوتهم، وفيه والصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. ومما يذكر أيضا في الفطر من المستحبات العظيمة لمن أراد أن يفطر أن يفطر غيره، أن يفطر غيره، فقد جاءت الأدلة الكثيرة الحاث على هذا الصنيع وعلى هذا المعروف، أن المسلم قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره، أي أنك تنل مثل أجر الصائم إذا أفطرت. وفطر الصائم يكون بإعطائه التمرة وكذلك بإعداد الوليمة، هذا من الفطر وهذا من الفطر، فكون الصائم يأكل التمرة هذا إفطار للصائم، وكذلك كونك تعود وليمة بعد المغرب في بيتك أو في مسجدك فيه ماذا شيء من الأكل فهذا أيضا من الإفطار الصائم، فكله إفطار، كله إفطار، وكل بحسبه، وحسب أجره على قدر ما يقدم الطعام للصائمين. فهذا إخواني في الله من الأمور المستحبة، فهذه أهم المسائل المتعلقة بالفطر وما يتعلق بغروب الشمس. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.